الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن باب اعرف سلفك، أم عبد الله عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة غيرها. وقد رأت جبريل عليه السلام وهو على صورة دحية الكلبي وأقرأها السلام، فقالت: وعليك السلام وعلى جبريل السلام. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وهي بنت 6 سنين، عقد عليها في مكة بعد موت خديجة رضي الله عنها، حيث جاءت إليه خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، هل لك في بكر وثيب؟ قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة. قال: ومن البكر؟ قالت: عائشة. فما زالت رسولا بينه وبين أوليائهن حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وانفردت به سودة 3 سنوات. فلما كان في شوال في السنة 2 من الهجرة بعد غزوة بدر، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، عمرها 9 سنين. قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال عمرو بن العاص: من الرجال؟ قال: أبوها. فهي وأبوها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبغوض منافق مردول الحال والمآل. وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق، بل قال الذهبي: لا أعلم أعلم منها مطلقا، أو بنحو ذلك. وفضلها بعضهم على خديجة، والصحيح أن خديجة أفضل منها لأمور: الأول أن خديجة من السابقين الأولين، بل قد نقل أنها أول من آمن مطلقا. الثاني أن خديجة سلم الله عز وجل عليها بخلاف عائشة، إنما سلم عليها جبريل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وبين جبريل عنده قال له: هذه خديجة، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. ومن عجيب شأن عائشة رضي الله عنها أن غيرتها كانت من خديجة، ولم تكن من الأحياء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: والسبب في ذلك لعل الله عز وجل أراد ألا ينشغل قلبها بشدة الغيرة، فربما لم يكن حال زوجها معها على أكمل الحال، لأن الغيرة قد تؤدي إلى كثير من المشاكل بين الزوج وزوجته. وكانت رضي الله عنها من أعلم الناس بالتفسير وبالحديث وبالشعر وبالنسب وبالطب إلى غير ذلك من أبواب العلم والدين. وكانت مع ذلك صوامة، ذكر أنها كانت تصوم الدهر، قوامة، اعتقت في يمين ونذر حلفته 40 نفسا، وذلك حين وقع ما وقع بينها وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حيث هددها أن يحجر عليها،
فنذرت لله ألا تكلمه، فما زال يترجاها ويأتي بالوسطاء حتى كلمته أعتقت 40 نفسا، وكانت إذا ذكرت ذلك النذر بكت. في السنة 5 من الهجرة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع بعد أن أقرع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، وقدر الله عز وجل أن ضاع عقدا لها فذهبت تلتمسه، فحمل الناس الهودج ومضوا لشأنهم، فرجعت فلم تجد أحدا، فجلست في مجلسها وقد تجلببت بجلبابها وعلمت أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها. فبينما هي على ذلك الحال إذ جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه فرأى سوادا وعرفها، إذ كان يراها قبل أن يضرب الحجاب، فاسترجع ثم أناخ راحلته فركبت عليها، فسار هو وهي حتى أوغر النهار وقد نزل الناس للقيلولة، فوقع المنافقون فيها. وقع عبد الله بن أبي ابن سلول فيها وجعل يستوشي الأمر، وتكلم فيها من تكلم، حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم، وقد حدوا وسلم عبد الله بن أبي بن سلول لأنه كان يستوشي الأمر من تحت لتحت ولم يظهره، قبحه الله وقاتله. ثم إنها لما رجعت رضي الله عنها مرضت ولم تعهد من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعهده، إلا أنه كان إذا دخل يقول كيف تيكم، فخرجت ليلة لقضاء حاجتها مع أم مصطح، فتعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح، فقالت لها تقولين لرجل ممن شهد بدر هذا؟ فقالت لها أيه النتاه، أما علمت ما يقولون؟ قالت وما يقولون، فأخبرتها الخبر، فلم تذهب لحاجتها ورجعت تبكي، فما زالت تبكي ليلتها ويومها. ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى أمها وأبيها رجاء أن تشكو عليهم وتنظر مقالهم، فجاءت إلى أبيها وأمها فذكرت لهم، فتلطفوا معها، وقالت أمها يا بنية قل أن تكون امرأة مثلك ذات جمال ومكان عند زوجها إلا ابتليت بضرائرها ونحو ذلك. فقالت وقد قال الناس، فما زالت تبكي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل بريرة، قالت رضي الله عنها ما أعلم شيء يعيبها إلا أنها فتاة حديثة السن، ربما تنام على عجينها فتأتي الداجن فتأخذ عجينها. واستشار فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النساء غيرها كثير يا رسول الله، واستشار فيها أسامة بن زيد قال يا رسول الله زوجك ما علمنا عليها إلا خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها وجلس عندها فقال يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فإن التائب من الذنب فمن تاب من الذنب تاب الله عليه، وإن كنت لم تلمي بشيء فإن الله مبرئك. فالتفتت إلى أبيها فقالت يا أبتي أجب عني رسول الله، فلم يتكلم. ثم قالت لأمها أجبي عني رسول الله، فلم تتكلم. فقالت رضي الله عنها والله أن الأمر قد تشعب عندكم أو بنحو هذه العبارة، ولو قلت لكم أني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم أني فعلت ذلك لصدقتموه، ولكن لا أجد لي مثلا ومثلكم إلا كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه حتى أتاه الوحي، ثم سري عنه فقال: أبشر يا عائشة، فقد برأك الله. قالت: والله ما كنت أظن أن الله يتكلم في بوحي، وإنما قلت لعل الله عز وجل يري محمدا صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني فيها. فقالت أمها: قومي واحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. والآيات العشر في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يرضى الله عز وجل ببراءتها حتى أنزل قرآنا يتلى في مساجد المسلمين في براءتها رضي الله عنها. وقال فيها عمار: هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك رجع حسان عن قوله وكان يمدحها كثيرا، ومن شعره: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. عائشة رضي الله عنها كانت عظيمة في نفقتها، كانت عظيمة في بذلها، كانت عظيمة في علمها، كانت عظيمة في فتواها. أحبها الله عز وجل، وأحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحبها المؤمنون، وأبغضها المنافقون في ذلك الزمن وفي زمننا هذا إلى أن تقوم الساعة. وقد تصدر لبغضها من منافق الأمة الباطنية والرافضة الذين لم يرتضوا قول الله عز وجل في براءتها، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في براءتها، ولا إجماع الأمة المسلمة في براءتها، حتى تصدروا لقول ابن أبي بن سلول سلفهم المشؤوم. نعم عباد الله، فمن اتهمها بما برأها الله منه، أو اتهم أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما برأ الله منه عائشة، كان كافرا ليس من المسلمين في سرد ولا ورد. وعائشة رضي الله عنها شأنها أنها بشر، تصيب كما يصيبون وتخطئ كما يخطئون، ولكنها آخذة بالدليل. قدر الله عز وجل أن خرجت في قضية الجمل بمشورة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يكف الشر الذي هو واقع بين الناس. فلما جاءت إلى مياه الحوأب نبحتها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكن ينبحها ماء كلاب الحوأب، أو كما قالت. قالوا: يا أم المؤمنين، سيري لعل الله عز وجل أن يكف بك الدماء ويصلح بين المسلمين. فسارت، فلما أتت الموطن وقع ما وقع من القتال، قتل طلحة وقتل الزبير، واجتمع الناس عليها، وأقبل علي رضي الله عنه يعاتبها على خروجها، فقالت له: ملكت فأصجح. فجهزها وأعطاها 12,000 وأرجعها إلى المدينة معززة مكرمة. وقام عليه الخوارج بعد ذلك بإكرامه لها رضي الله عنها، وقد تابت إلى الله عز وجل من هذا المسير. بل يذكر أن سبب عدم دفنها بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قد أحدثت، ولا والله لا أوثر على زوجاته بشيء، أخرجوني إلى البقيع. ماتت في ليلة 17 من رمضان لسنة 58 بعد الوتر، فأمرت قبل ذلك أن يعجل بدفنها، فما أصبح الصباح إلا وقد دفنت. وذكروا أنهم لم يروا ناسا حضروا جنازة كجنازتها رضي الله عنها وأرضاها. وشأنها كما تقدم أنها كانت محبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شاع هذا الأمر بين الناس وكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، حتى اجتمعت النساء أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فكلمته فسكت، ثم كلمته الأخرى فسكت، ثم كلمته في نوبتها الثالثة فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، والله ما أتاني جبريل في يوم أحد في لحافها إلا عندها، قالت أعوذ بالله من أن أؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كلموا فاطمة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه، فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت نعم يا رسول الله، قال فأحبي هذا. ثم كلمنا زينب بنت جحش، فجاءت زينب بنت جحش رضي الله عنها فوقعت في عائشة وسبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة، ثم إن عائشة انتصرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم بنت أبي بكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفضائلها كثيرة وشأنها عظيم، وإنما نأتي بشيء مما يكون ردا على الطاعنين في مثل هؤلاء الأخيار والأئمة الأبرار الذين أسكنهم الله دار الأبرار، ومع ذلك يقعون فيهم بالثلب والشتم والنقيصة، وهم بذلك يسيئون إلى أنفسهم، يسبون أنفسهم وينقصون أنفسهم. وإلا فالصحابة قد رضي الله عنهم وأعلى شأنهم، والله المستعان.